هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونسهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن الدفاع المقدس وحد الشعب وحول البلاد إلى وحدة متكاملة. الرئيس الإيراني يجدد موقف طهران الرافض لتصنيع السلاح النووي بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه. وإيران تطالب محكمة العدل الدولية بإدانة أمريكا على ممارساتها الإجرامية ضدها. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الاستكبار العالمي دفع النظام البعثي السابق لشن الحرب على إيران بعد أن يئس من تركيع الثورة الإسلامية، ولدى استقباله جمعا من رواد وقادة فترة الدفاع المقدس اعتبر سماحته الاستكبار العالمي كالولايات المتحدة والغرب والاتحاد السوفيتي أهم الداعمين لنظام صدام بهجماته على إيران، مضيفا أن هذه الحقبة تختزن الكثير من المعاني والحوادث التي لا يعرفها الجيل الحالي. ولفت قائد الثورة إلى اتباع العدو في بادئ الأمر سياسة تحريض القوميات لزرع الفتنة والتي فشلت، مبينا أن الدفاع المقدس وحد الشعب الإيراني بكافة قومياته. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عزم الشعب الإيراني على تحقيق العدالة ونبذ الظلم رغم ممانعة الأحادية العالمية. وتساءل الرئيس السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة ما الذي قامت به إيران غير المطالبة بحقوقها العادلة، مذكرا بأن أمريكا هي من أساءت للاتفاق النووي ووضعته تحت الأقدام. وجدد موقف إيران الرافض لتصنيع السلاح النووي بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه. وتطرق رئيسي إلى اعتراف الرئيس الأمريكي السابق باغتيال اللواء سليماني مطالبا بملاحقة مرتكب هذه الجريمة وتحقيق العدالة. وقال رئيسي إن الحروب لا تحل النزاعات بل الحوار هو القادر على ذلك، مضيفا أننا نرغب أن نقيم علاقات مع كل دول العالم سيما دول الجوار. وفي وقت سابق عقد السيد رئيسي اجتماعا مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، أكد خلاله أن التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يتطلب ضمانات مطمئنة وإغلاق ملفات الضمانات الإيرانية، ودعا أوروبا لإثبات عدم خضوعها لإدارة أمريكا، وانتقد في الوقت نفسه ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه أنشطة كيان الاحتلال الإسرائيلي النووية المدمرة. المزيد في التقرير التالي.
التوصل لاتفاق مستدام لإحياء الاتفاق النووي والحصول على ضمانة بعدم نقضه من جديد والتخلي عن تسييس الملفات عناوين رئيسية حملها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معه إلى نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يجري على هامشها. وفي الإطار عقد رئيسي اجتماعا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله أن التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يتطلب ضمانات مطمئنة وإغلاق ملفات الضمانات الإيرانية، ودعا أوروبا لإثبات أنها غير خاضعة لإرادة أمريكا، وانتقد في الوقت نفسه ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه أنشطة كيان الاحتلال الإسرائيلي النووية المدمرة. رئيسي التقى كذلك ناظره السويسري كاي بارملين، وقال إن طهران لم تشاهد أي خطوة عملية وجادة من الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق برفع الحظر الجائر عن بلاده وتعويضها، وشدد على أن المشكلة الجوهرية في العودة إلى الاتفاق النووي تكمن في عدم اتخاذ الولايات المتحدة لقرارها. الرئيس الإيراني التقى كذلك مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وجدد التذكير بأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وأن الأوروبيين لم يفوا بالتزاماتهم تجاه إيران. من جهته أكد أمير قطر تميم بن حمد ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن لا بديل عن ذلك خاصة أنه يصب في صالح أمن واستقرار المنطقة. وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن التوصل إلى اتفاق يفتح الباب على حوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي. وفيما يخص سياسة طهران الإقليمية، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأثنى على دور بغداد في تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، منوها إلى أن العلاقة مع الرياض يجب أن تمضي على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بغداد.
شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الحرب التي فرضت على إيران تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن عزة وعظمة البلاد. باقري وفي كلمته بمراسم استقبال قائد الثورة الإسلامية لقادة فترة الدفاع المقدس أشار إلى الإبداعات التي حققتها الجمهورية الإسلامية بعد الثورة، لافتا إلى تأسيس أكثر من 40 مركزا قياديا مختصا بإحياء وتخليد هذه الفترة. وأكد أن إيران تشهد نموا كبيرا في تسجيل وتوثيق سنوات الحرب السابقة وأسسها ورسائلها الثقافية، فيما تشكل البحوث العلمية مخزونا ثمينا عن هذه الحقبة. طالب مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى محكمة العدل الدولية لاهاي توكل حبيبزادة المحكمة بإدانة أمريكا لقاء سجلها الحافل بممارسات انتهاك حقوق الإنسان والحقوق الدولية ضد إيران ومطالبتها التعويض عن الخسائر المترتبة على هذه الانتهاكات. تصريحات المندوب الإيراني هذه جاءت خلال جلسات استماع محكمة لاهاي الدولية لشكوى طهران ضد إجراءات واشنطن اللاقانونية في حقها، حيث استعرض حبيبزادة مجموعة من هذه الممارسات بما في ذلك إسقاط طائرة الركاب الإيرانية وتدمير المنشآت النفطية في الخليج الفارسي وتقديم الدعم المالي والتسليح لنظام صدام البائد في العراق خلال حرب 8 سنوات وحماية الزمر الإرهابية لتنفيذ عمليات تخريبية واستهداف العلماء والمسؤولين الإيرانيين. إلى لبنان، حيث قالت مصادر رسمية لبنانية إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي انتهت تقريبا، مشيرة إلى أن مسودة اقتراح الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين حول الموضوع ستصبح جاهزة قبل نهاية الأسبوع. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
قبل نهاية الأسبوع، مسودة اقتراح الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين حول مشروع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي ستصبح جاهزة. هذا ما أكدته مصادر رسمية لبنانية، مشيرة إلى أن هوكشتين يسعى للحصول على أجوبة من بيروت وتل أبيب لتنظيم عملية الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري. تطورات جاءت خلال اجتماعات لهوكشتين مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تأكيده على التزام الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين بمباشرة العمل في الحقول اللبنانية بمجرد حصول الاتفاق. الأجواء الإيجابية هذه أكدها نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس أبو صعب الموجود في نيويورك، مشيرا إلى أن مرحلة المفاوضات انتهت تقريبا، غير أنه أبدى حذره حتى الحصول على الورقة الخطية ونقلها إلى لبنان للتشاور واتخاذ القرار. أبو صعب قال إنه التقى الوسيط الأمريكي أكثر من مرة بنيويورك، وأضاف أنه خلال هذه اللقاءات تمت إزالة كل علامات الاستفهام حول المسودة الخطية بانتظار أن سلم المفاوض الأمريكي المسودة النهائية لتدرسه القيادة الرسمية اللبنانية. وشدد أبو صعب على أن الوقت ليس لصالح أحد، لكن المؤكد أن هناك تقدما كبيرا جدا. الجانب الإسرائيلي أكد أيضاً المناخات الإيجابية التي سادت أجواء اجتماعات هوكشتين بمسؤولي كيان الاحتلال. مكتب رئيس حكومة الكيان يائير لابيد قال إن الاجتماعات كانت جيدة ومثمرة وسط تسريبات إعلامية إسرائيلية عن أن هوكشتين في صدد تقديم مسودة نهائية للاتفاق إلى كل من بيروت وتل أبيب خلال الأيام القليلة المقبلة. ورجح مراقبون أن يكون لبنان قد وافق عمليا على الطرح الأخير الذي تقدم به الوسيط الأمريكي، ويتمحور حول خلق منطقة آمنة في المياه بين الخطين 1 و23 بعد أن أدخل الجانب اللبناني تعديلات عليها حتى لا تتجاوز البلوك رقم 10 وتحافظ على النقاط البرية ذات التأثير في الترسيم كرأس الناقورة.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث شهدت مدينة نابلس انتفاضة حقيقية بوجه السلطة الفلسطينية، حيث عمها العصيان والاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن الفلسطينيين، تنوي السلطات تسليمهما للاحتلال. وقد أصيب العشرات بالرصاص والاختناقات جراء الاشتباكات المتواصلة مع أمن السلطة، وذلك بعد مقتل مواطن وإصابة آخر. وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية في مركز المدينة ومحيط البلدة القديمة، وأغلقوا الطريق الرئيسة بين مدينتي القدس ورام الله. وسبق لعشرات المسلحين أن خرجوا بنابلس وجنين إلى الشوارع وأطلقوا الرصاص في الهواء وباتجاه مقر المقاطعة بنابلس. وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية اعتقال السلطة مصعب شتية ورفيقه عميد طبيلة. إلى العراق، حيث ناقش المرشح لرئاسة الوزراء في العراق محمد شياع السوداني مع أعضاء في مجلس النواب ملامح برنامجه الوزاري، بالإضافة إلى آخر تطورات الوضع السياسي والمفاوضات والاتفاقات الجارية. وقال مكتب السوداني في بيان إن الاجتماع جرى بناء على دعوة قدمت للسوداني من نواب يمثلون كتلا مختلفة، وقد كان تداوليا للوقوف على آخر التطورات السياسية وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة. للمزيد بشأن هذا الموضوع ومساعي حل الأزمة السياسية في العراق نتابع التقرير التالي.
بخطوات ثابتة معلنة وصريحة يمضي الإطار التنسيقي بإجراءات عقد جلسة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء تحت قبة البرلمان. اجتمع مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني مع نواب ممثلين عن كتل مختلفة، الهدف مناقشة البرنامج الحكومي المقبل. بعد الاجتماع مباشرة خرج السوداني بتغريدة قال فيها أنه لبى دعوة نيابية من مختلف الكتل لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة.
كان الصوت الأعلى في العملية السياسية للتيار الصدري الذي يمتلك أكثر من 70 مقعد، لكن انسحابه من العملية السياسية وكذلك تقديم استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان جعل من الإطار التنسيقي في المقدمة، لذلك هو استحقاق دستوري.
يحاول قادة سياسيون تجنب أي تصعيد محتمل في حال مرر مرشح الإطار عبر زيارة مرتقبة من المقرر أن يجريها كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفقة رئيس كردستان نشرفان بارزاني لمنزل السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف، إذ تؤكد التحليلات أن الصدر وإن غادر البرلمان لكن لا حكومة ستمر من دون موافقته، وأن واحدة من التطمينات التي سيقدمها الإطار للتيار الصدري بأن حكومة السوداني ستكون مؤقتة وتمهد لانتخابات مبكرة. ويعيش المشهد السياسي العراقي وضعا متأزما وطريقا مسدودا لم يسبق له مثيل، حيث مرت أكثر من 300 يوم على الانتخابات من دون القدرة على تشكيل حكومة جديدة. وفي وقت سابق اقترح الصدر وعلى لسان وزيره صالح محمد العراقي الإبقاء على مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء وبرهم صالح رئيسا للجمهورية لحين حل البرلمان وإجراء الانتخابات، وهي خطوة تتقاطع مع الدستور.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. بعد الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن الدفاع المقدس وحد الشعب وحول البلاد إلى وحدة متكاملة. الرئيس الإيراني يجدد موقف طهران الرافض لتصنيع السلاح النووي بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه. وإيران تطالب محكمة العدل الدولية بإدانة أمريكا على ممارساتها الإجرامية ضدها. إلى اللقاء.
إلهي وقفت دموعي تسيني وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله
السلام عليك يا بارث آدم ثبت الله السلام عليك يا بارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت السلام وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين مستمعين الأكارم سيداتي سادتي الأفاضل سلام الله عليكم أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية والباحث الإسلامي معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأعزاء الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على زراعة الأظافر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأشياء هي مكروهة للرجل ومستحبة للمرأة،
نعم،
وبعض الأشياء حرام على الرجل وحلال للمرأة. مثلا لبس الحرير، لبس الذهب، حرام على الرجل وحلال للمرأة.
بالفعل.
وكذلك بالنسبة لإطالة الأظافر، إطالة الأظافر مكروه للرجل ومستحب للمرأة، ولا شك أن الأظافر تعطي جمالية للمرأة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى جانب من جمال زليخة في القرآن الكريم عندما تحدث عن استباقها للباب مع يوسف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. طيب كيف قدته؟ أنا بيدها سكين أو بيدها مقاس؟ لا، وإنما بأظافرها. فمن جمالية زليخة أن كانت أظافرها ماذا؟ واليوم حقيقة يعتبر نوع من التخصص، هناك أطباء متخصصين في قضية الأظافر، وتوجد محلات أيضا، كما توجد محلات حلاقة يوجد أيضا محلات للاهتمام بالأظافر ونظافة الأظافر وتقديم الأظافر، وإعطاء جمالية لها غير الألوان وكذا، جمالية طبيعية أو حتى غير طبيعية اصطناعية توضع.
نعم.
فمن جملة الأعمال أحيانا يلصقون على الإثر الطبيعي إثرا آخر اصطناعيا.
بالفعل.
يعطي جمالية، خصوصا إذا كانت المرأة في أيام خاصة، مثلا نفترض أنها في حفلة الزواج،
نعم،
أو أنها عروس أو ما شابه، فتهتم بمظهرها كثيرا. وليس عيبا في المسلم أو المسلمة أن يهتم بالجانب الجمالي. الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم قال: إنا زينا السماء الدنيا مثلا بمصابيح. فالله سبحانه وتعالى يهتم بالزينة، بتزيين السماء وتزيين الأرض وما شابه.
الله جميل ويحب الجمال.
يحب الجمال.
نعم.
فإلصاق هذه الأمور على الأظافر، هل فيه إشكال شرعي؟ بالأصل لا، لا يوجد إشكال شرعي، ولا يحرم على المرأة أن تصبغ الأظافر أو تلصق عليها أظافر اصطناعية أو تطيل الأظافر، لا يوجد إشكال شرعي بالأصل.
نعم.
وإنما أين يحصل الإشكال؟ في حالة الغسل وفي حالة الوضوء. بالفعل. إذا أرادت المرأة أن تتوضأ، أنا أقول المرأة لأن الغالب أن النساء لديهن اهتمام خاص بالأظافر، وإلا بعض الرجال يطيلون الأظافر أيضا. على كل حال، فالإشكال يحصل في حالة الغسل والوضوء. إذا وجب الوضوء على المرأة، أنه مثلا وجبت عليها الصلاة، يجب أن تصلي، لكن في أيام لا يجب على المرأة أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصلي، ففي تلك الأيام لا مانع من أن تضع لاصق أو تصبغ الأظافر أو تقوم بأشياء عازلة للوضوء، لكن بما أن الوضوء ليس واجب في نفسه، وإنما هو مقدمة للدخول في العبادة، فلا إشكال أنه في الحالات العادية والأيام العادية تصبغ وتضيف هذه الأمور، ويجوز أخذ الأجر عليها أيضا، لا بأس في كل ذلك. لكن متى يكون ذلك يحصل فيه إشكال؟ أنه إذا كانت هي في أيام عادية وبحاجة إلى صلاة ويكون ذلك مانع من الوضوء والغسل، فعندئذ يساعد أو تساعد المرأة على المنكر في ترك الطهارة الواجبة كمقدمة للصلاة. نعم. ففي هذه الحالة نعم أخذ الأجرة يكون إعانة على المنكر في هذه الحالة.
نعم.
أي لكن في الحالات العادية لا، والله أعلم.
يجب أن نوضح أن الزينة أيضا يجب أن تكون مثلا للمحارم، ولا تخرج المرأة يعني زينتها لباقي أفراد المجتمع.
بالتأكيد طبعا، أنه هذه عندما في حفلة الزواج تكون أنه لزوجها، أنه نعم. عادة تهيئ العروس لكي يعني في ليلة العرس لزوجها.
نعم.
وكذلك في الأيام العادية إذا كانت للنساء أو لزوجها فلا بأس، ولمن القرآن فصل ذلك يعني
نعم.
لمن يجوز إظهار الزينة
نعم.
لزوجها، لأولادها، للنساء من أمثالها وهكذا.
إذن هذه أيضا نقطة نظام شرعية نقدمها لمستمعينا الأفاضل. سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، ثانية نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: إذا عجز المكلف عن أداء كفارة الإفطار عامدا فما وظيفته؟
كفارة الإفطار العمدي يصوم شهرين متتابعين، أو أن يعتق رقبة، أو أن يطعم 60 مسكينا عن كل يوم أفطر عمدا في شهر رمضان المبارك. إذا كان لا يستطيع، والغالب اليوم لا يستطيع أن يعتق رقبة، لأنه لا يوجد اليوم عبيد وأحرار كما كان في السابق.
نعم.
الإسلام استخدم هذه الطريقة لإزالة العبودية من حياة البشر، فكان يأمر بعتق الرقبة، حتى الحمد لله يعني وصلنا إلى مرحلة بحيث أن العبودية، عبودية البشر لأخيه البشر، لأخيه الإنسان، نعم. قد زالت بشكل كامل، فلا يوجد اليوم عبيد حتى نعتق رقاب. فهذا الموضوع إذن منتفي بانتفاء الموضوع. الأمر الآخر أن يصوم شهرين متتابعين، هذه أيضا ليست مسألة سهلة تماما. هو كان عاجزا عن أن يصوم يوما من شهر رمضان، فكيف به يصوم شهرين متتابعين؟
نعم.
البعض يعني ضعيف أمام الطعام وأمام الشراب وأمام الأكل، إما بشكل جسدي وطبيعي أو بشكل نفسي على كل حال. فهو غير قادر على أن يصوم عن كل يوم أفطره في شهر رمضان أن يصوم شهرين متتابعين. أحيانا تجد أن الشاب قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة وهو قد أفطر شهر رمضان بأكمله في السنوات التي مضت بأكملها، والكفارة أصلا عمره لا يكفي حتى أن يؤدي الكفارة، لو افترضنا أنه قادر على الصيام، عمره بعد لا يستطيع أن يكفي كفارات ما أفطر عمدا في السنوات الماضية، فهو عاجز حقيقة عن الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره من شهر رمضان المبارك.
نعم.
هذا الموضوع الثاني.
بالفعل.
الموضوع الثالث، نفترض أنه فقير، هو ليست لديه القدرة المالية حتى يطعم 60 مسكينا عن كل يوم أفطره عمدا.
نعم.
فهو عاجز عن القيام بالكفارة بالأصل وبال يعني كفارات الثلاثة التي ذكرناها، هو عاجز عنها، لا يستطيع أن يؤديها.
نعم.
ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ أمامه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، يتوب إليه.
نعم.
يستغفر الله عز وجل، ولا يوجد لديه شيء يستطيع أن يقوم به غيره، والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. السؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود إنه لم يركع، هل تبطل صلاته؟ وإذا لم تبطل فما وظيفته؟
بالنسبة للمصلي الركوع طبعا أنه هو ركن من أركان الصلاة.
نعم.
لو ذهب إلى السجود ثم تذكر أنه لم يركع، فهنا يجب عليه أن يعود إلى الركوع إذا كان في السجدة الأولى ولم يذهب إلى السجدة الثانية. أما إذا سجد السجدة الثانية،
نعم،
وضع رأسه على الأرض على التربة من السجدة الثانية، فقد تحقق الركن الثاني. ففي هذه الحالة لا يمكن تدارك الركوع الذي فاته. عادة إذا تجاوز الإنسان،
نعم،
الركن الذي نساه،
نعم،
ودخل الركن الثاني وحقق الركن الثاني، فعندئذ فات موضع التدارك.
نعم.
ففي هذه الحالة تصبح الصلاة باطلة ويجب أن يعيد الصلاة، لأن أصبح خللا أساسيا في الصلاة.
يعني إذا كان في السجدة الأولى فقط يستطيع أن يرجع إلى الركن السابق وهو الركوع.
صحيح.
نعم.
لأن كلتا السجدتين مجتمعتين، يعني يعتبر ركن واحد.
نعم.
فعندما ينتهي من السجدة الأولى هو لم يكمل الركن. بعد لا يزال أن الركن غير مكتمل.
نعم.
فيمكنه أن يتدارك الركوع الذي فات. لكن إذا سجد الثانية انتهى موضوع التدارك وأصبحت الصلاة باطلة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ على هذه الإجابات الشاملة والتوضيحات الجميلة.
اسمح لي فقط أريد، نعم، أن أضيف شيئا هنا.
نعم نعم تفضل.
لو أراد أن يتدارك الركوع الذي فاته يجب أن يقف أولا ثم بعد ذلك يركع،
يعني يتحقق القيام أولا،
يتحقق القيام المتصل بالركوع.
نعم.
لا يمكنه أن يقوم وهو راكع، يقوم بطريقة بحيث أنه يدخل بالركوع مباشرة، لا يمكن، يجب أن يقف أولا ثم بعد ذلك يركع.
طيب هذه القاعدة هل يعني تشمل جميع أركان الصلاة أم فقط الركوع والسجدة؟ يعني إذا كان المكلف في مثلا نسى التشهد، هل يمكن أن هو في القيام أن يجلس مرة ثانية لمثلا يجري التشهد؟
ما دام أنه لم يدخل بالركن اللاحق،
نعم،
بالركوع،
نعم،
يمكنه أن يعود ويتدارك ما فات كما ذكرتم، مثلا التشهد هو ليس ركنا في الصلاة. فإذا وقف وبدأ بالقراءة،
نعم،
ما دام أنه لم يركع،
نعم،
يستطيع أن يعود يجلس مرة أخرى، عفوا، يجلس مرة أخرى ويتشهد ثم يعود مرة أخرى إلى القيام ويقرأ من جديد ثم يواصل صلاته.
نعم. هل هنا تجب سجدة السهو في نهاية الصلاة؟
في هذه الحالة طبعا.
نعم.
أي خلل بالصلاة هو يوجب سجدة السهو. أحيانا تصبح واجبة إذا كان الخلل في جزء من أجزاء الصلاة، وأما إذا كان خللا بسيطا، يعني لنقول هكذا، هذا،
نعم،
التعبير مني يعني،
نعم،
فأحيانا يستحب فقط سجدة السهو، لا يجب عليها. تمام.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ، طيب الله أنفاسك، وشكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أيها الأحبة، سيداتي سادتي الأفاضل، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأعزاء، لا زال الكلام عن القسم الثامن عشر، وهذا القسم فيه أبعاد متعددة استوعب منا عدة من الوقفات، ولا زال فيه الكثير من المعاني التي تستحق أن نقف عندها. القسم يبدأ بهذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقلنا إن القسم تقدم بباء رافقت الكلمة الأولى، ثم جاءت الواو لتعطف القسم بالكلمات البقية، فيمكن أن يقول القارئ إن القسم واحد، لتأتي الفقرات من بعد ذلك لتبين لنا أو تعرفنا بعظمة القسم الذي وصل الكلام إليه. فتقول الفقرات: التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخضعت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها. يقول العلامة الشيخ عبد الواسع الكاشاني عند شرحه لهذه الفقرات، كذلك السيد حسن الطباطبائي، إن واحدة من المعاني التي تفسر بها هذه الفقرات أن هذه أحوال المخلوقات في يوم القيامة، عندما أو بعدما يبعث من في القبور، وإذا بهم يجدون أنفسهم في مكان يضج بالخلائق وهم يهيئون للحساب، ولا يسلم من حالات الانزجار والانقياد والوجل والخوف حتى الجمادات من غير الإنسان، فهي أيضا تنتابها حالات انخفاض وانزجار وركود وخضوع وسكون واستسلام، كما هو ظاهر منطوق الفقرات. وكأنما المراد إن يوم القيامة عندما ترفع فيه الحجب عن الإنسان وغيره، أو تظهر آيات عظمة الله وجلاله وجبروته وعزته واضحة وتدركها المخلوقات، تنفعل من عظمة الظهور ومن عظمة ما بدا من آيات الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان، يعني هذا الانفعال بالنسبة للإنسان تبينه لنا بعض الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه حالات الإنسان بعد أن يبعث من قبره. أما حالات غيره، حال الأرض والسماوات والجبال، فهو الذي يخبرنا عنه هذه الفقرات التي تكلمت عن القسم الثامن عشر: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار. كل هذه المعاني حالات تكشف بها عن أحوال هذه الجمادات، هذه المخلوقات من غير الإنسان، التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إدراكا يناسبها، فعاشت هذه الحالات في تلك الأحوال في ذلك اليوم في تلك الساعات، حالها كحال الإنسان، إنما انفعل الإنسان، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، إذا انتقلوا إلى ذلك العالم كشفت لهم الحقائق وتبدلت المقاييس وانفعلوا بهذا الانكشاف وهذا التبدل فكان ما كان من أحوالهم كما أخبرتنا الآيات من سورة الحج. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أما حال غير الإنسان فإن الأرض لم تتحمل عظمة ذلك اليوم وأحوال ذلك اليوم. وهذا المعنى أيضا تخبرنا عنه آيات أخرى. فالعلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت التي بدت في يوم القيامة شاخصة واضحة انفعلت لهذا الشخوص ولهذا الوضوح الأرض فلم تتحمل. لذا قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لماذا تبدلت الأرض؟ لأنها دكت ولأنها زلزلت. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يوم القيامة هذا حال الأرض، هذا انفعال الأرض من عظمة الآيات الإلهية التي تبدو في يوم القيامة. ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. حال الأرض حال الزلزلة وحال الدكدكة وحال الانتقال إلى معنى آخر انفعل بعظمة الآيات الإلهية. فلم تتحمل الأرض هذا المعنى الذي بدا للآيات الإلهية في يوم القيامة، وكذلك بقية الأمور التي الأشياء التي ذكرتها الفقرات الأخرى، أن الأرض لم تتحمل هذه المعاني، وكذلك السماوات انزجر العمق الأكبر، ركدت لهذه العظمة، ركدت البحار والأنهار وخضعت الجبال وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام للحفظ والوقاية: اللهم اكفني شر من نصب لي حده، واكفني مكر المكر، وأعني على ذلك بالسكينة والوقار، وألبسني درعك الحصينة، وأحيني في سترك الواقي، وأصلح حالي كله. أصبحت في جوار الله الذي لا يضام، ممتنعا وبعزة الله التي لا ترام، محتجبا وبسلطان الله المنيع، محتورا معتصما ومتمسكا، وبأسماء الله الحسنى كلها عائذا. أصبحت في حمى الله الذي لا يستباح، وفي ذمة الله التي لا تخفر، وفي حبل الله الذي لا يحزم، وفي جوار الله الذي لا يستضام، وفي منع الله الذي لا يدرك، وفي ستر الله الذي لا يهتك، وفي عون الله الذي لا يخذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعطف علينا قلوب عبادك وإمائك وأوليائك برأفة منك ورحمة، إنك أنت أرحم الراحمين. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى ولا دون الله ملجأ. من اعتصم بالله نجا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، تحصنت بالله العظيم، واستعصمت بالحي الذي لا يموت، ورميت كل عدو لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Bye.